بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فهذا اول الشروع في هذا الكتاب المبارك، وهو بهجة قلوب الابرار وقرة عيون الاخيار في شرح جوامع الاخبار، كلاهما للشيخ العلامه عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. قد وضع كتابا وهو جوامع الأخبار، ثم شرحه بهذا الشرح بهجة قلوب الأبرار. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود، الحمد لله المحمود على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العظيمة العليا، وعلى آثارها الشاملة للأولى والأخرى، وأصلي وأسلم على محمد أجمع الخلق لكل وصف حميد وخلق رشيد وقول سديد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه من جميع العبيد. أما بعد، فليس بعد كلام الله،
فقول أجمع الخلق لكل وصف حميد ليفرق بين العبد وبين الرب، فالرب سبحانه وتعالى هو الجامع لصفات الكمال والجلال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة كونه بشرا أكمل الخلق وأجمع الخلق لهذه الصفات، فكل صفة مدح في الخلق فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتاه الله عز وجل منها، فهو صلى الله عليه وسلم من خلقه وكرمه وجوده وحلمه وشجاعته ومرؤته وأمانته حدث ولا حرج. وأجمع ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم هو ما جاء عند الإمام مسلم حينما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلقه صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن. في لفظ قالت: أقرأت القرآن؟ قال: نعم. قالت: كان خلقه القرآن، أي الامتثال. فكل خلق أمر الله عز وجل به في كتابه وأحبه فهو من أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وكل تحذير حذر الله منه في كتابه فهو قد تركه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن خلق القرآن أجمع وصف لرسول الله وأخصر وصف. نعم.
أما بعد، فليس بعد كلام الله أصدق ولا أصدق ولا أنفع ولا أجمع لخير الدنيا والآخرة من كلام رسوله وخليله محمد صلى الله عليه وسلم.
لهذا هو أفصح الخلق وأصدق الخلق وأنصح الخلق، فلا أفصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أصدق من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أفصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو أفصح وأنصح وأصدق الخلق، كيف وهو الذي رباه الله عز وجل تلك التربية. نعم.
إذ هو أعلم الخلق وأعظمهم نصحا وإرشادا وهداية، وأبلغهم بيانا وتأصيلا وتفصيلا.
ولهذا أخذ من الأمة هذا كما جاء في الصحيح: اللهم بلغت، اللهم فاشهد. وجعل يرفع إصبعه، وقد بلغ الصحابة، يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها في الأرض ويقول: اللهم بلغت، اللهم فاشهد. نعم.
وأحسنهم تعليما، وقد أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا.
استعمل جميع أساليب التعليم النبي صلى الله عليه وسلم، أحسن الأمة تعليم. ولهذا جاء عند مسلم حديث معاوية بن الحكم لما تكلم في الصلاة، قال: فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال: من المتكلم؟ قال: أنا يا رسول الله. قال معاوية: فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتحميد والتكبير. ثم نوع النبي الوسائل فطارة يضرب المثال، مثل ومثل الدنيا كمثل راكب استظل بظل شجرة، وطارة يستغل الموقف. أرأيتم هذه طارحة ولدها في النار؟ لله سبحانه وتعالى أرحم بعبده من هذه ولده. وتراه يعرض السؤال كما جاء عند البخاري، مثل المسلم مثل الشجرة لا يسقط ورقها، فحدثوني ما هي. فبكل الأساليب والأنواع علم النبي الأمة صلى الله عليه وسلم. ولهذا أهل التعليم الذين يضعون دورات مستفيضة في بيان وسائل التعليم، الوسائل التعليمية، لو أنهم رجعوا إلى السنة لوجدوا الوسائل كافية شافية، بصدق ونصح وبلا شوائب. إنما هؤلاء قد أتون بوسائل مشبوهة، وسائل غير شرعية. أما الوسائل الشرعية التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عن طريق علم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة، هذه الوسائل كثيرة، نعم، ومتعددة ومتنوعة، نعم.
بحيث كان يتكلم بالكلام القليل لفظه الكثيرة معانيه، مع كمال الوضوح والبيان الذي هو أعلى رتب البيان. وقد بدا لي أن أذكر جملة صالحة من أحاديثه الجوامع، من أحاديثه الجوامع في المواضيع الكلية والجوامع في جنس أو نوع أو باب من أبواب العلم، مع التكلم على مقاصدها وما تدل عليه على وجه يحصل به الإيضاح والبيان مع الاختصار، إذ المقام لا يقتضي البسط.
يبقى الغرض من جمع هذه الأحاديث ما هي؟ الغرض يعني ما نوعية الأحاديث التي انتقاها العلامة السعدي رحمه الله تعالى هنا؟ ها؟ جوامع الكلم، جوامع الكلم. يعني الحافظ النووي مثلا جمع أربعنيته في الآداب، هنا جوامع الكلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. وما المراد بجوامع الكلم؟ نعم، الكلمات القليلة التي تحوي المعاني الكثيرة، المعاني الكلية. ولهذا ذكر العلماء أن رواية الحديث بالمعنى لا يدخل فيها جوامع الكلم، لأنها مرادة لا تحولها عن كلمات النبي صلى الله عليه وسلم. فمما لا يروى بالمعنى جوامع الكلم. فقال: وقد بدا لي أن أذكر جملة صالحة من حديثه الجوامع في المواضيع الكلية، والجوامع من جنس أو نوع أو باب من أبواب العلم، وهكذا. يبقى جامع في هذا الباب، جامع في جنس معين، جامع في نوع معين، نعم.
فأقول مستعينا بالله سائلا منه التيسير والتسهيل. الحديث الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت:
متفق عليه، متفق عليه، نعم،
متفق عليه. الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. متفق عليه.
نعم.
هذان الحديثان العظيمان يدخل فيهما الدين كله، أصوله وفروعه، ظاهره وباطنه.
قال هنا أصول وفروعه، ونحن قد قرأنا للعلماء أنهم يمنعون تقسيم الدين إلى أصول وفروع، ونرى كثيرا جدا يقولون أصول وفروعه هذا من مسائل الأصول، أصول الدين عندنا. فما هو وجه ذلك؟ ما هو وجه ذلك؟ أن يقال أصول وفروع وأن يقال لا أصول ولا فروع، تقسم الدنيا أصول وفروع لا، فما هو وجه ذلك؟
طلعت الأصول هي الكليات التي يبنى عليها هو الدين، هذا أصول العلماء. أما أصول وفروع التي يقضى العلماء هو اهتمام بشيء بلا شيء، فهذا أصول العلماء.
يبدو أنك أنت ما سمعتش منا قبل كده يا شيخ طه. إيه الشيخ مدحت. تمام. ها. يعني لما نقول مثلا الأصول والفروع عندما نقسم هذا، يعني الدين ينقسم إلى قسمين، مسائل الأصول ومسائل الفروع، هيضعون في الأصول، في الأصول إيه؟ إيه حد الأصل والفرع عندهم؟ لا مش من جهة التعريف اللغوي. ها يعني تكون الصلاة من هنا، تكون الصلاة هنا من الأصول، من الفروعية، من الفروع ولا من الأصول؟ هتكون أركان الإسلام كلها ما عدا شرطين من الفروع، يبقى من فروع على هذا الأساس. نعم. عندي مين؟ إيه علاقة المعتزلة بهذا؟ طيب كيف وأهل السنة يقولون أصول وفروع؟ ما الكليات؟ يعني الكليات هي ماذا؟ الصلاة من الأصول؟ نعم. تارة يكون هذا الاصطلاح مقبولا، وتارة يكون ممنوعا. إذا قصدنا بالأصول والفروع المسائل الكبار التي وردت بها الأدلة أنها أصول، ثم الفروع هي المسائل أيضا دلت الأدلة على أنها ليست من المسائل الكبار، هذا لا إشكال فيه. فأصول الدين عندنا الإيمان بالله بالملائكة بالكتب بالرسل، أركان الإيمان وأركان الإسلام كلها أصول. عندنا ما يتعلق بالفروع، نزول على الركبتين مثلا، المسائل الفرعية في هذا الكثيرة التي لا تتناهى، فهذه المسائل فروع. وأما إذا قصدنا إلى تقسيم إلى أصول وفروع أنها تكون محددة مبينة، والفروع محددة مبينة على أساسها تنزل الأحكام، فنقول يكفر بترك الأصول ولا يكفر بترك الفروع، يعذر في الجاهل بترك الفروع ولا يعذر بترك الأصول إلى غير ذلك، هذا لا. وكذلك ما بينه المعتزلة وهم الذين قسموا هذا التقسيم البدعي على خلاف ما عليه السنة والجماعة، ويقولون بأن الأصول ما كانت دلالتها بالعقل، وأما الفروع ما كانت دلالتها بالشرع، فيعتبرون أن ما دل عليه العقل هو الأصل، وما دل عليه النص هو الفرع. هذا أيضا تقسيم بدعي، هذا تقسيم بدعي. فأن يقال هذه مسألة يعذر فيها أو لا يعذر فيها لكونها من الأصول ولا يعذر لكونها من الفروع، هذا ليس عليه أهل السنة والجماعة. ولهذا لا يكون عندنا من قال بأن مسائل الأصول هي المسائل العقدية ومسائل الفروع هي مسائل عملية، نرى من مسائل الأصول حينئذ مثلا عذاب القبر في وقوعه على البدن على الروح على كذا، الميزان هل هو واحد ولا متعدد، كلها مسائل قد يدخل بحثها في الأمور العقدية. بينما نرى في الأمور العملية الصلاة الزكاة الحج الصوم الجهاد، فنعتبر هذه فروع. ومسألة الموازين
أو اللي يوزن، هل هو العامل أو البطاقة أو العمل، نعتبره المسائل الأصول. فالأصول هي المسائل الكبار التي دل عليها النص. قال شيخ الإسلام: والصبر على جور الأئمة أصل من أصول السنة والجماعة. ما في جدول يقال هذه أصول وهذه فروع، إنما المسائل التي دل عليها الدليل أنها من كبار المسائل، وأنها مما يتميز به السني عن أهل البدع، أصول في الإيمان، أصول في الصحابة، أصول في التعامل مع الهواء، أصول في الإمامة، أصول في القدر، أصول في الأسماء والصفات، كل هذه. لكن من خالفها كان مبتدعا، أو قاعدة كلية، هذه القاعدة الكلية في الأخلاق في والأداب في المعاملات، هذه القاعدة كلية أيضا تصبح قاعدة كلية من قواعد الدين. أما تقسيم إلى أصول وفروع، نعذر ولا نعذر ونرتب أحكاما على ذلك، أو نقول ثبت به العقل أو لم يثبت به العقل أو كذا، هذه مسائل ليست صحيح. نعم نعم استعمال ايه؟ يعني ما يقول اهل السنة مثلا اصول السنة عندنا كذا، يبدأ من باب التنزل ولا يقصد ايه؟ لا، من غير محاورة اهل الكلام، اهل السنة قالوا هذا، لان الذي سيخالف هذه الاصول يكون مبتدعا، فيقول مثلا اصول السنة عندنا كذا وكذا كما قالها احمد، بل سمى بها كتابة اصول السنة. نعم نعم، يعني ان من خالف فيها لم يكن مبتدعا. نعم، زي مثلا الموازين، هذه موازين اللي يوزن كذا وكذا.
هذان الحديثان العظيمان
يعني ليس من اصول اهل السنة. الاصل الايمان بالميزان، اما ما الذي يوزن، واخد بالك، وهل هو ميزان واحد ولا كذا، هذا فرع في هذه المسألة. لهذا لا يكون من خالف هذه المسألة مبتدعا، لكن من خالف في أصل الميزان أن الأعمال لا توزن، ما في ميزان، أو الميزان كناية عن العدل كما تقول المعتزلة، نعم يكون هذا مبتدعا. يعد خلاف في أصل الميزان ولا في الفرع؟ طب ما احنا قلنا خلاص ماشي، انه اذا اختلف فيها العلماء، هذا اختلف فيها العلماء فلا يبدع احدهم. ليه؟ لان هذه من مسائل الفروع. اصول يسوق فيها الخلاف، واصول يسوق فيها الخلاف، لا ما في اصول يسوق فيها الخلاف، الاصل ما في خلاف، الاصل هو اصلا الميزان، في خلاف خلاص فرع من الاصل. هذا ما يقال اصل. نعم،
هذان الحديثان العظيمان يدخل فيهما الدين كله، اصوله وفروعه، ظاهره وباطنه. فحديث عمر ميزان للاعمال الباطنه، وحديث عائشه ميزان للاعمال الظاهره. ففيهما
حديث عمر ميزان الاعمال الباطنه الذي هو انما الاعمال بالنيات، حديث عائشه ميزان الاعمال الظاهره من احدثها بامرنا ما ليس منه فهو رد. نعم،
ففيهما الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم.
الإخلاص في حديث عمر والمتابعة في حديث عائشة. نعم،
اللذان هما شرط لكل قول وعمل ظاهر وباطن. فمن أخلص أعماله لله متبعا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الذي عمله مقبول، ومن فقد الأمرين أو أحدهما فعمله مردود، داخل في قول الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والجامع للوصفين داخل في قوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، وقوله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه، فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
فمن جهة الرد للأمرين هذا يدخل في قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا يدخل في الأمرين، فقد الإخلاص والمتابعة. قبول الإخلاص والمتابعة والنص على الإخلاص والمتابعة داخل في قوله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله ومحسن. أين الإخلاص وأين المتابعة؟ أسلم وجهه إخلاص ها؟ ومحسن اتباع. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. نعم ينظر إلى مراده، إن كان يقصد أن الخلف إخلاص بين العبد وبين ربه ولو اطلع عليه، أما الخلف المتابعة بيطلع عليه وبالتالي بينتقد تنتقد السنة بذلك فنعم. أما إذا قصد المتابعة مثلا أعظم من الإخلاص فلا، فالإخلاص أعظم. والإخلاص إن كان فعلا إخلاصا شرعيا قاد إلى المتابعة، لكن الإنسان ممكن يتابع في الظاهر ولا يكون مخلصا. فلعل المراد منه يعني أنه أشرع الأمة تخلف المتابعة أشرع الأمة تخلف الإخلاص، لأن الإخلاص عمل قلبي بين العبد وبين رب. يعني أنا الآن مثلا سأقوم بالتدريس والتصنيف والتأليف وأنت ستقوم بالحضور، عملنا الضير هذا نفع الله به أمة الإسلام. أما جهة القبول يقبل أو لا يقبل هذا بين العبد وبين رب.
أما النية فهي القصد للعمل تقربا إلى الله وطلبا لمرضاته وثوابه، فيدخل في هذا نية العمل ونية المعمول له. أما نية العمل فلا تصح الطهارة بأنواعها ولا الصلاة والزكاة والصوم والحج وجميع العبادات إلا بقصدها ونيتها، فينوي تلك العبادة المعينة. وإذا كانت العبادة تحتوي على أجناس وأنواع كالصلاة منها الفرض والنفل، والنفل المعين والنفل المطلق، فالمطلق منه ما يكفي فيه أن ينوي الصلاة، وأما المعين من فرض أو نفل معين كوتر أو راتبة فلا بد مع نية الصلاة أن ينوي ذلك المعين، وهكذا بقية العبادات. ولا بد أيضا أن يميز العادة من العبادة، فمثلا الاغتسال يقع نظافة أو تبردا، ويقع عن الحدث الأكبر وعن غسل الميت وللجمعة ونحوها، فلا بد أن ينوي فيه رفع الحدث أو ذلك الغسل المستحب. وكذلك يخرج الإنسان الدراهم،
يخرج الإنسان،
وكذلك يخرج الإنسان الدراهم مثلا للزكاة أو للكفارة أو للنذر أو للصدقة المستحبة أو هدية، فالعبرة في ذلك كله على النية. ومن هذا حيل المعاملات، إذا عامل معاملة ظاهرها وصورتها الصحة ولكنه يقصد بها التوصل إلى معاملة الربوية، ولكنه يقصد بها التوصل إلى معاملة الربوية أو يقصد بها إسقاط واجب أو توسلا إلى محرم، فإن العبرة بنيته وقصده لا بظاهر لفظه، فإنما الأعمال بالنيات، وذلك بأن يضم إلى أحد العوضين ما ليس بمقصود أو يضم إلى العقد عقدا غير مقصود، قاله شيخ الإسلام. وكذلك
شرط الله
في الرجعة وفي الوصية ألا يقصد العبد فيهما المضارة، ويدخل في ذلك جميع الوسائل التي يتوسل بها إلى مقاصدها، فإن الوسائل لها أحكام المقاصد صالحة أو فاسدة، والله يعلم المصلح من المفسد. وأما نية المعمول له فهو الإخلاص لله في كل ما يأتي العبد وما يضر، وفي كل ما يقول ويفعل، قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال ألا لله الدين الخالص. وذلك أن على العبد أن ينوي نية كاملة شاملة لأموره كلها، مقصودا بها وجه الله والتقرب إليه وطلب ثوابه واحتساب أجره والخوف من عقابه، ثم يستصحب هذه النية في كل فرد من أفراد أعماله وأقواله وجميع أحواله، حريصا فيه على تحقيق الإخلاص وتكميله ودفع كل ما يضاده من الرياء والسمعة وقصد المحمدة عند الخلق ورجاء تعظيمهم، بل إن حصل شيء من ذلك فلا يجعله العبد قصده وغاية مراده، بل يكون القصد الأصيل منه وجه الله وطلب ثوابه من غير التفات للخلق ولا رجاء لنفعهم أو مدحهم. فإن حصل شيء من ذلك دون قصد من العبد لم يضره شيئا، بل قد يكون من عاجل بشرى المؤمن. فقوله
نعم. إذن هنا يقول إنما أعمال بنيات، النية هنا تلزم للعمل والمعمول له، نية العمل ونية المعمول له. ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين نية العمل ونية المعمول له؟ بمعنى يعني أي عمل هنا لا يحصل إلا بنية، فيبقى هذه نية العمل نفسه، أن يقصد إلى الصلاة إلى الزكاة إلى الحج إلى كذا إلى كذا إلى الوضوء الشرعي. فالفرق بين الوضوء الشرعي وبين أن يغسل الإنسان والنظافة هو قصد هذا، يبقى النية التي هي شرط من شروط العبادة هذه نية العمل، ونية المعمول له وجه الله عز وجل والأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. يبقى قصد المعمول له أي الإخلاص. فالعبد إذا لا تصح صلاته إلا إذا نوى الصلاة، فيفرق بين فرضها ونفلها بالقصد للنية. فأنت تصلي ركعتي الفجر السنة وركعتي الفجر فريضة، ما الفرق بينهما؟ والصورة واحدة، النية، هنا نية فرض ولا نية نافلة. نعم. أما في المعمول له أن تقصد وجه الله عز وجل بعملك هذا، فالله ما يقبل منك صلاتك إلا إذا أردت بها وجه الله عز وجل فكنت مخلصا به. نعم.
فقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، أي إنها لا تحصل ولا تكون إلا بالنية، وإن مدارها على النية. ثم قال وإنما لكل امرئ ما نوى، أي إنها تكون بحسب نية العبد صحتها أو فسادها، كمالها أو نقصانها. فمن نوى فعل الخير وقصد به المقاصد العلياء وهي ما يقرب إلى الله فله من الثواب والجزاء الجزاء الكامل الأوفى. ومن نقصت نيته وقصده نقص ثوابه،
يعني أن الأجر على حسبه كمال النية ونقصان الأجر إذا كان فيه نقص. ولهذا قال النبي وضرب مثلا ليقاس عليه جميع الأمور، فمن كانت هجرته الله ورسوله فهجرته الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، ده مثال إلى امرأة أو دنيا، كذلك إلى تجارة، كذلك إلى جاه، كذلك إلى منصب أيا كان. فمن كان أجره المنصب حصله، ومن كان أجره الدنيا حصلها. ولهذا لما أن بعض الناس علم القرآن من أجل أن يقال عالم قال تعالى وقد قيل، خلاص قيل عالم، لكن لا أجر لك في ذلك، ثم يسحب به إلى النار. والذي أنفق من أجل أن يقال جواد قد قيل، ثم يؤمر به إلى النار. وكذلك النبي حديث ابن عباس لما جاءه الرجل لا سئل عن رجل قاتل شجاعة أو حمية ليرى مقامه، قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. ثم قال رحمة الله عليه والأعمال إنما تتفاضل ويعظم ثوابها بحسب ما يقوم بقلب العامل من الإيمان والعمل. فنحن نقف في صف الصلاة جميعا، نقف في صف الصلاة جميعا، لكن بيننا في الصلاة ربما كما بين السماء والأرض. فالأعمال تتفاضل بحسب إيه؟ ما يقوم بقلب العامل من الإيمان والإخلاص. نعم. حتى إن صاحب النية الصادقة وخصوصا إذا اقترن بها ما يقدر عليه من العمل يلتحق صاحبها بالعامل، يعني من نوى عملا ثم سعى فيه ولم يتمه أخذ أجر العمل كاملا. قال تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا الله ورسوله ثم أدركوا الموت فقد وقع أجره على الله. وحديث النبي إذا مرض العبد أو إيه أو سافر. وكذلك تجري النية في الأمور المباحة والأمور الدنيوية، فإن من قصد بالكسب وأعمال الدنيوية العادية الاستعانة بذلك على القيام بحق الله أيضا هذا يؤجر، يعني العادة والأعمال الدنيوية يؤجر عليه الإنسان إذا نوى بها وجه الله من أكل وشرب ونوم. فعلم بهذا أن هذا الحديث جميع الأمور الخير كلها فحقيق بالمؤمن الذي يريد النجاة لنفسه أن يفهم معنى هذا الحديث وأن يكون العمل به نصب عينيه في جميع أحواله، ولهذا لا بد من الإخلاص في ذلك. أما حديث عائشة من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد يدل بالمنطوق وبالمفهوم، أما منطوقه فإنه يدل على أن كل بدعة حدثت في الدين هذه بدعة مردودة، سواء بدعة كلامية بدعة عملية بدعة اعتقادية بدعة تعبدية. أما مفهوم الحديث فإن من عمل عملا عليه أمر الله ورسوله فهو مقبول، ويستدل بهذا الحديث على أن كل عبادة فعلت على وجه منهي عنه فإنها فاسدة. ليه؟ لأنها خارج عن الاتباع، لأنه ليس عليها أمر الشارع، وأن النهي يقتضي الفساد، وكل معاملة نهى الشارع عنها فهي لاغية لا يعتد به. يبقى كلام النبي من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد منطوقه يدل على إيه؟ منطوقه يدل على أن كل عمل ليس له أصل في الكتاب والسنة مردود. طيب مفهومه أن كل عمل له أصل في الكتاب والسنة فهو مقبول. طيب نكتفي بهذا القدر.